التقديمة تطلع غير كمان بالمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ومعلوم أن هذه الكلمة موجهة للأخت المسلمة، ولعل من يحضر من إخواننا يستفيد فيعلم أهله أو يعلم ابنته أو يعلم نساء المسلمين. والسؤال الذي أبدأ به هذه الكلمة: من هي المرأة؟ سؤال مهم، من هي المرأة؟ الإجابة: المرأة هي الأم. وهي الزوجة، وهي الابنة، هي العمة، وهي الخالة، وهي الجدة. كرمها الإسلام تكريما ما بعده تكريم. فالإسلام هو الدين الذي كرم المرأة وأعلى قدرها وبين منزلتها. من مظاهر هذا التكريم أنه سوى بينها وبين الرجال في قضية الخلق، فبين ربنا تعالى أنه خلق الخلق من ذكر وأنثى، فقال عز من قائل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وهذا تكريم، ما بعده تكريم. الإسلام سوى بين المرأة والرجل في التكاليف الشرعية، الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبقية فرائض الإسلام يطالب بها الرجال كما تطالب بها النساء، وهذا من باب التكريم. كذلك نجد أن الإسلام سوى بين الرجال والنساء في قضية الثواب والعقاب، فالمطيع من الرجال والمطيعة من النساء أعد الله عز وجل لهم في الدنيا حياة طيبة، وأعد لهم في الآخرة جنة النعيم. قال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين ربنا تعالى أن المؤمن والمؤمنة يكافئهم الرب جل وعلا في الدنيا بالحياة الطيبة، يعيشون عيشة السعداء، عيشة طيبة فيها الود، فيها الرحمة، فيها السعة، فيها النعم، ويوم القيامة جنة النعيم. لذا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الإسلام كرم المرأة، ولكن هناك فروق بين الرجال والنساء، فأعداء الإسلام استخدموا بعض الألفاظ البراقة لفساد المجتمعات الإسلامية، منها تحرير المرأة، المساواة بين الرجال والنساء. نقول: الإسلام جاء للمساواة بين الرجال والنساء، غير أن المساواة في الإسلام ليست على الإطلاق، فالله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى. فهناك فروق واختلافات، الرجال خلقوا بطبيعة معينة من باب السعد والكسب، والمرأة لها طبيعة معينة لتسكن إلى زوجها وتقر في بيتها، تصنع لنا الرجال وتربي لنا الأجيال، والرجل يسعى ويكد وينفق. لذا جعل الله تعالى القوامة للرجال، فقال عز من قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هذه الألفاظ البراقة التي يسوقها أعداء الإسلام من الحين إلى الآخر، إنما الهدف من ورائها تدمير المجتمعات الإسلامية والعمل على عدم استقرار البيت المسلم، لأنهم يعلمون أن البيت المسلم لبنة أولى في بناء المجتمع، والمجتمع المسلم يتكون من لبنات، إذا صلحت تلك اللبنات صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. وهم يعلمون أيضا أن أضر فتنة على الرجال فتنة النساء، لذا اتخذوا من المرأة غرضا وسهما فأخرجوها من بيت زوجها وجردوها من عفتها باسم المساواة وباسم تحرير المرأة. وكان من الصواب أن يقال تعذيب المرأة لا تحرير المرأة. لذلك قال بعض العلماء الذين يدعون إلى حرية المرأة كذبوا، ولكنهم يطالبون حرية الوصول إلى المرأة، فهم مرضى قلوب، عافانا الله وإياكم وإياكنا من مرض القلوب. لذا قال الله تعالى لنساء النبي وهن أفضل النساء: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالإسلام دين ما أجله ودين ما أعظمه، رفع من قدر المرأة وأعزها. هذا تمهيد بين يدي الموضوع الذي أود الدخول فيه. الإسلام كرم المرأة ورفع منزلتها، لذلك وجب على المرأة أن تعلم علم اليقين أن منزلتها في أن تكون عبدة لربها عز وجل، وأن تحقق صفة العبدية الحقة، العبدية التي من أجلها خلقها الله تعالى، القائل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية المرضية المحبوبة لرب البرية هي العبودية لله رب العالمين. والعبد يسمع ويطيع، يصدق الخبر تصديقا جازما، ينفذ الأمر يجتنب النهي، ليحقق صفة العبدية لله رب العالمين. هذا هو التمهيد. والآن ألج سريعا إلى الموضوع. قال بعض السلف: إن درست للرجال فقد درست لرجل واحد، أما إن درست العلم لامرأة فأنت قد درست لجيل من الأجيال. وهذا حق، لأن المرأة هي الحاضنة وهي المربية، هي التي تصنع الرجال وهي التي تبني الأجيال. لذا كلكم وكلكن تحفظون وتحفظن مقالة حافظ عندما قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. حقا المرأة هي صانعة الرجال، المرأة هي بانية الأجيال، المرأة هي حصن الأمان لهذه الأمة. بل والعجيب عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء في الصحيح، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كفرته، وإن تركته ضل معوجا. فاستوصوا بالنساء خيرا. البعض وللأسف يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، فيظن بسبب جهله وعدم علمه أن الحديث ينتقص من قدر المرأة. نقول: كيف ينتقص الإسلام من قدر المرأة وهو الذي رفع قدره وبين منزلته؟ إنما الفهم الصواب للحديث أن الحديث يبين طبيعة خلق المرأة، لأنها تغلب العاطفة فتكون أما وزوجة فتكون حاضنة، فبين طبيعة الخلق كالضلع. ومعلوم إخوتاه أن الضلع من الجسم هو الذي يحفظ قوامه. فتخيلوا إخوتي وتخيلنا أخواتي، جسم إنسان بلا أضلاع، عبارة عن كتلة من اللحم لا استقرار له، ولكن الضلع هو الذي يحفظ للجسد بناءه وقوامه. الضلع يا جماعة اللي هو القفص الصدري ده، ده الضلع. فشوف، خلي بالنا من الأضلاع الموجودة عندنا هذه التي تجعل الجسم استقامة واعتدال. ومن طبيعة الضلع أن يكون مجوفا معوجا، لأنه لو كان مستقيما لضغط على عضلة القلب فأماتك. إذن من طبيعة المرأة هذا العوج، فهي بمثابة صمام الأمان للبيت التي تحفظ كيان الرجل، وده حق. المرأة هي صمام الأمان في البيت، هي التي تصنع لنا الرجال وتربي لنا الأمهات الفضليات والزوجات الصالحات. لذا تعالينا معي لنقف أمام أم المؤمنين خديجة، وهذا هو موضوعنا في هذه الخاطرة. نود أن نلفت انتباه الأخت المسلمة أنك أختاه تستطيعين، جاء جعل بيتك إما جنة وإما نار، تجعلين بيت زوجك جنة إن اتقيت الله عز وجل واتبعت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسيت بالنساء الفضليات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، تأسيت بنساء الصحابة، تأسيت بنساء الصحابة الفضليات الطاهرات العفيفات، وعليك هذا الأنموذج الفريد، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، والتي كانت تلقب قبل الإسلام بالطاهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سأقف أمام بعض المواقف من حياتها رضي الله تعالى عنها، والموقف المشهور عنها وكلكم يحفظه وكلكم يحفظه، عندما تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام للعبادة في غار حراء، ونزع عليه جبريل عليه السلام وضمه إلى صدره وهو يقول له اقرأ يا محمد، فقال النبي ما أنا بقارئ، كررها جبريل عليه السلام وقال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، قال جبريل في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولعل البعض يتساءل، ربنا تعالى عليم سبحانه جل وعلا يعلم أن رسول الله كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلماذا ينزل جبريل ويقول للنبي الأمين اقرأ وهو يدري ويعلم أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ قال العلماء لأن من يغير لا بد أن يتغير، ربنا تعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وآله لتغيير البشرية، لإخراج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين، فلابد أن يبدأ التغيير بمن يريد أن يغير. فإذا أردت أن تغير فلابد أن تتغير، لذا قال له اقرأ اقرأ اقرأ. ليس هذا فحسب، ينزل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الغار فازعا مضطربا يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، معنى زملوني دثروني يعني يريد الغطاء، يريد أن ينام ويستريح ويغطى بالفراش. وهنا موقف أمنا خديجة رضي الله عنها، عندما قال لها النبي ما قال، ما وقفت أمامه متسائلة وقالت ماذا حدث لك، كما تفعل الكثيرات من الزوجات، وللأسف قد يأتي الرجل يوما متعبا أو يعاني ضيقا معينا ويريد أن يخلد للنوم أو للراحة أو ينقص بعض الوقت وحيدا يفكر، فإذا بالمرأة تقف أمامه في وقت الضيق في وقت التعب، فقد يؤدي هذا إلى شدة الغضب وقد يؤدي إلى مشاكل في المنزل. الزوجة الصالحة لا تفعل هذا، بل تكون عونا لزوجها على طاعة الله رب العالمين، بمجرد أن قال النبي لأمنا خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني، هيأت له الفراش، فاستراح النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وغطته رضي الله عنها وأرضاها بالفراش. وهنا بعد أن استيقظ النبي من نومه وبعد أن هدأت نفسه، بدأ يحكي لأمنا رضي الله عنها ما حدث معه في الغار. فيا ترى ماذا قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ وهذا نموذج فريد لابد على الأخت المسلمة أن تتعلم منه وتعلم. قالت له: إن ربك لن يخزيك أبدا. لماذا يا أمنا؟ قالت: إنك تصدق الحديث وتكري الضيف وتقصد المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فلن يخزيك ربك أبدا. ما قالت مثلا إنها أضغاث أحلام، أو ربما يعني أنت تأكلت شوية في الطعام كما تقول بعض الأخوات لزوجها، تقول له أنت بتخطرك، ده كلام لا يصدقه عاقل أبدا. المرأة المؤمنة تأخذ بيد زوجها إلى طاعة الله عز وجل، تسكن نفسه، تهدئ. فقالت، وهي نعمة ما قالت، وهذا نموذج فريد جدا، قالت: إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث وتكرم الضيف. طبعا تكرم الضيف يعني تكرم الضيف وتجتهد في إكرامه، وتكسب المعدوم، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر، يعني أنت مصراع في أفعال الخير. ما من محتاج إلا وأعنته، ما من صاحب دين إلا وقفت بجواره، ما من صاحب حاجة إلا قضيتها له، فلن يخزيك ربك أبدا. وهذا درس عملي للأخت المسلمة، عليها دائما وأبدا أن تكون بجوار زوجها، تثبته وتأخذ بيده إلى طاعة الله عز وجل. فالكلمة الطيبة صدقة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: صدقات يسيرة جدا لا ولن تكلفنا إلا اليسير. كلمة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة تجعل بيتك جنة، الكلمة قد تجعلك تكسبين قلب الزوج، الكلمة تجعل الولد مطواعا لك، الكلمة تجعل البنت مطواعة لك، تسمع وتطيع بكلمة طيبة فيها توقير، فيها احترام، فيها حب، فيها عطف، فيها رحمة. هكذا فعلت أمنا رضي الله تعالى عنها، بل وأخذت النبي صلى الله عليه وآله إلى ابن عمها ورقة، وكان من أمرها ما كان. فالشاهد هنا أنها عندما قال لها زملوني ما سألت، ولكن هيأت واستجابت. فمن حق الزوج على زوجته السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، مدام يأمر بالمعروف نسمع ونطيع ولا نخالف حتى لا نقع في الشذوذ والعياذ بالله رب العالمين، في النشوذ والعياذ بالله رب العالمين. فالقرآن الكريم قال: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوذ في لغة العرب مشتق من الارتفاع، أي أنها ارتفعت على منهج الله، ارتفعت على سنة النبي، ارتفعت على الزوج فلم تسمع ولم تطيع. هذه مرأة خرجت عن الأصل عندنا في الإسلام. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، هذا هو الأصل في المرأة، أن تكون صالحة، أن تكون قانتة، تسمع وتطيع للزوج بالمعروف. أما إن خرجت عن هذا الإطار وقعت في النشوذ والعياذ بالله رب العالمين، فعصت ربها وعصت نبيها وعصت بعلها، فيغضب الرب جل وعلا عليها. إذن لابد للزوجة أن تعي هذه الأحكام وهذه القيم، فتجعل من بيتها جنة بالسمع والطاعة في المعروف. ولذلك يحضرني الآن عدة من الوصايا ذكرها ابن عبد ربه في كتابه الموسوم بالعقد الفريد، وعنون لها بالوصايا الذهبية، وهي وصايا لامرأة عاشت في ظل الجاهلية ولم تدرك الإسلام، لم تدرك الإسلام، أي كانت قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والتسليم. هذه المرأة كانت فيها حكمة، زفت ابنتها إلى أمير كندة عمرو بن حجر، وكانت تكنى بأم إياد. في ليلة البناء لابنتها خلت هذه الأم الحكيمة بابنتها، وبدأت تقدم لها وصايا عجيبة جدا. ماذا قالت المرأة التي لم تدرك الإسلام؟ وقالت ما قالت، وكثيرا ما أسأل نفسي فكيف لو أدركت هذه المرأة الإسلام؟ لحكمتها ولفطرتها السليمة وافقت الإسلام وتعاليم الإسلام في كل ما أخبرت به ابنتها ووصت به، لأن الفطرة السليمة تنطق بالحق، والمرأة كانت صاحبة فطرة سليمة. فقالت بابنتها وقالت لها في ليلة بنائها وزفافها: أي بنية، إنك فارقت البيت الذي فيه درجت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، أي كوني له خادمة، اسمعي له وأطيعي، يكن لك عبدا أي كناية عن شدة السمع والطاعة لك والرحمة في البيت. ومعلوم أن العبودية لا تكون إلا لله رب العالمين، ولكن عذر المرأة أنها لم تكن في ظل الإسلام، ولعلها تقصد المعنى الوارد في أزمنتهم من الرق وما شابه ذلك، أي من حسن السمع والطاعة والاستجابة لك. واحفظي عني خصالا 10 يكن لك ذخرا. وأود أن الأخت المسلمة أن تحفظ تلك الوصايا وأن تعلمها ابنتها، أو تحتفظ بها لنفسها إن كانت ما زالت بنتا. قالت: أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. يعني يا ابنتي، أول وصية أوصيها لك أن تكوني قانعة، ترضين بالقليل، إنما العيش عيش الآخرة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله، والمرأة المسلمة الصالحة تزهد في الدنيا، فتجعل الدنيا في اليد لا في القلب، لأن الدنيا إن دخلت القلب أفسدت وأهلكت. ليس كل ما تتمناه العين نسعى خلفه. وهكذا علم الفاروق عمر ولده عندما اشتهى ولده يوما نوعا من الطعام فاشتراه، واختبأ يأكل هذا الطعام بعيدا عن أبيه عمر، لأنه يعلم شدة عمر. وبينما هو كذلك دخل عليه الفاروق عمر فقال: بني ماذا تصنع؟ قال: يا أبتي، اشتهت نفسي فاشتريت. فقال عمر مؤدبا: يا بني، أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ المسلم والمسلمة فيهم صفة القناعة، ترضى المرأة بحال زوجها وتعيش على قدر سعته وتخرج الدنيا من قلبها، وإن جاءت الدنيا في اليد ننفقها في الحق ونستخدمها لدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم نعم المال الصالح مع العبد الصالح، أو كما أخبر. لماذا؟ لأن العبد الصالح يجعل المال في اليد ويستخدمه لخدمة دين ونصرة دعوة، أما غيره فكل كنا يعلم بماذا يصنع بماله. لذا وصت المرأة ابنتها بالقناعة، لا كما نسمع من بعض نساء اليوم البنت بتتزوج تبدأ الأمة توصيها تقول لها: إيش يا بنتي، زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. البنت مش فاهمة حاجة، تقول لها: يعني ايه؟ تقول لها: يعني من اول ليل اوعي يرفع صوته عليك، امسك اللجام، وإلا واذا حصل نجوزك سيد سيده. سيد سيده طبعا اسبوع والتاني بترجع في حضن امها وبيخرب بيتها. ليه؟ لان الام ليست مؤمنة، ليست صالحة، ليست تقية، فامرت ابنتها بافساد البيت. نقول لها: لا، نقول لها: يا بنتي كوني له قانعة، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. يعني يا ابنتي اسمعي لزوجك، اسمعي له وكوني طائعة في المعروف. وهذا ما جاء به الإسلام، هذه تعاليم الإسلام، وفقط فطرة سليمة نقية. وأما الثالثة والرابعة، أنا حاسس أن أنا بشق على الأخ الواحد الثالث، الله يرضى عليك. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وموضع أنفه، فلا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منك على قبيح. يعني يا بنتي خلي بالك، الله يرضى عليك، من عين زوجك ومن أنف زوجك. دايما الأنف لا يشم إلا الطيب، يدخل البيت يجد البيت طيبا، في عطر طيب، مش يخش يشم ريحة البصل والثوم. وفي رواح أخرى مش عايزين نتكلم، ولكن الإشارة تكفي عن التفصيل. لا، الزوج يخش المنزل يجد عطور طيبة، مرة ريحة الفل، مرة ريحة الياسمين، مرة ريحة النرجس، مرة ريحة العود. المرأة الذكية الصالحة تجعل زوجها كلما دخل البيت شعر أن البيت ليس بيته، أنه داخل بيت جديد، كل مرة بلون وكل مرة بريح طيب. كثيرا ما نسمع بعض الأخوات تتزوج، ما شاء الله جايبين 10 أطقم للسرير و20 طقم مش عارف لإيه، ومش عارف إيه زي اللون إيه وإيه، وكله مركون في الخزانة، في الدواليب ما بيستخدم، بيترص في الدواليب فقط. نقول لك يا أختي، لا الله يرضى عليك، يا أختي اللي جايبة 10 أطقم ملايات في لون أحمر وأصفر وأخضر ومش عارف إيه، نقول لك كل يوم خلي البيت لون، خلي الزوج في كل يوم يحس انه في مكان جديد. النهارده اللون احمر، بكره اللون يبقى اصفر، بكره هيبقى ابيض، بعده يبقى اخضر، بقى مش عارف بعد كده يبقى لون اسمه ايه، في لون ايه تاني، سخ ايه ده، بنده. طيب خلي البيت يتغير كل يوم. والله اخوتان، زوجاتنا بهذا الفهم، الواحد كل ما يدخل البيت يحس انه غريب، مش بيته ده بيت جديد. مرة نلاقي اوضة الجلوس اتنقلت بقت في اوضة النوم، اوضة النوم جت في اوضة الجلوس، حاجة غريبة جدا. النهاردة لون احمر، بكرة اخضر، بكرة اصفر، بكرة ابيض، هكذا تخلي البيت جنة، هكذا تكسب المرأة قلب زوجها. غيري، مرة نحط له وردة حمراء، مرة نجيب له وردة بيضة، مرة نجيب له هدية زجاجة عطر هو بيحبها. ما انت لما هتعملي كده يا اخت، هو كمان هيعمل اكتر من كده، هو هيعمل اكتر من كده. فنقول للاخت الله يرضى عليك، خلي بيتك جنة، اهتم بنظافة البيت، اهتم بنظافة نفسك. شوف المرأة دي تستظل الجاهلية، تقول للبنت، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه وموضع عينه، فلا تقع عينه منك على قبيح. يدخل البيت يجد زوجة، بمعنى كلمة زوجة، زوجة نظيفة طيبة الريح في البيت. المرأة لا تتعطر خارج بيته، ولكن تتعطر في بيتها فقط لزوجها، ريحة طيبة. عطر البيت بالعود، عطر البيت بإيش كمان، بسلطانة العطور، عطار البيت. انت العطر اللي بتقول ده اخ اسمه ايه؟ سوبرمان اسمه كده؟ ايه الاسامي دي؟ طيب انا بستعمل العود دايما، العود حلو جميل جدا، عطار البيت بالعود، جيب بخاخه كده وحط شويه عود على شويه ميه ورش البيت كله، تخلي البيت يجنن. عطار البيت، انت قلت سوبرمان؟ بلاش صور مندي الله يكرمك، مش اسماء اصلا عندكم هنا ايه؟ مخلط اماراتي. طيب وفي ايه تاني؟ في سكين وفي ترينتي وحاجات كده، انا بسمع. الله يرضى عليكم، علموا النساء. جيب سلابشر؟ اسكلابشر، ماشي، هات، لا هات البيت سلابشر، وخلي البيت ريحته طيبه. فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. واما الخامسه والسادسه فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام مغضبة، وإن تنغيص النوم ملهبة. يعني يا بنتي خلي بالك، أو من وقتين، وقت الطعام ووقت النوم. الزوج طول النهار تعبان، خاصة الإخوة اللي شغالين في الدعوة. الله يصبر زوجاتهم. اللهم أمين. الله يا إخوان الإخوة اللي شغالين في الدعوة دول، يعني أذكر لما تزوجت قلت كده للزوج، أنا اعتبريني زي الطبيب، الطبيب أو ضابط الشرطة، الناس يحتاجون لنا في أي وقت لنا تأخر، فالدعية ده وقف لله، فمحتاج زوجة صابرة، محتاجة تصبر. فالأخ ربما شغال في الدعوة تعبان، رجع البيت، احنا بناكل تخاطيف زي ما انتم عارفين، صحيح؟ ممكن سندوتش على السريع تيك اواي كده عشان تلحق، لكن في البيت رجعت البيت بقى، لازم نخلي بالنا من وقت الطعام. كثير من الأزواج مثلا في مجال الأعمال بيبقى عملهم شق ومتعب، فراجع هل كان زي ما احنا نقول بالمثل المصري، راجع عصافير بطنه ايش؟ الصوصو؟ لا، دي كان زمان، دلوقتي بتنهق من شدة الجوع والتعب، فيرجع البيت ها الغدا يلاقي زوجة مبوزة، مفيش أكل، هات لك علبة كشري أو اسلق لك بالطين، ينفع الكلام ده؟ البيت يستقر؟ والله أبدا. لكن جاء بقى وهو على بعد 20 متر من البيت شامم ريحة الطعام، يقول لك ده من عندي من بيت، ده أكل بيتي، أنا عارف الزوجة بتعمل إيه؟ تلاقي ريحة الملوخية جايبة سابع جار، وندي الجيران برضه الله يبارك فيك، تقول له الزوجات كده ماشي كده؟ ولا ما بتعملوش؟ بتحطوا الملوخية وتفضوا الجيران؟ أه والله في ملوخية خطرة جميلة، ده أنا باجي الأجازة من ألمانيا عشان آكل ملوخية. طيب المهم يعني ما بقاش ليها ريحة؟ طيب الطعام اللي له ريحة برضه نشوف الجيران نديه. فالزوج وجاي من الطريق عارف يا سلام يشبع قبل ما يدخل البيت من الريح، فتغلق نظره وترتفع عنده، فخلي بالك من وقت الطعام، فإن تأخير الطعام مغضبة، يغضب يتنكد يتضايق. طيب وخلي بالك من وقت النوم، وإن تنغيص النوم ملهبة، ما نجيش مثلا في يوم راحت والراجل نايم مريح نشغل الغسالة بتاع الزمان اللي بتقعد تعمل كركات دي ومروحين وبمطورين وتصحي الراجل من عز النوم، نقول لك لا الله يرضى عليك ما تنغصش عليه النوم. فشوف المرأة كيف توصي بنتها. قالت وأما السابعة والثامنة فالإرعاء لماله ورعاية أبنائه، وملاك الأمر بالمال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. تقول لي خلي بالك يا بنتي من مال زوجك ومن أولادك، المال نكون مقتصدين، ودي صفة المسلم، الاقتصاد في الغنى والفقر، في النفقة المسلم والمسلمة يسلك مسلك الحسنة بين السيئتين، مسلك الحسنة بين السيئتين. يعني ايه؟ قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف سيئة والإقتار والبخل سيئة، فيجي الإسلام في الوسط وحسنة لاعتدال. والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، بعدنا عن السيئة دي، ولم يقتروا كمان السيئة دي، في النص في إيه؟ وكان بين ذلك قواما لاعتدال. يبقى خلي بالك من مال الزوج وكوني مقتصدة. طب والأولاد وحسن التدبير، تربي ولادك صح. مش بعض الأخوات للأسف الولد يحكي لي حدوتة ولا حكاية، تقعد تحكي له عن الجن والعفاريت والعو والحرامي، يا رب سلم، فتنشأ لنا جيلا جبانا. لا، الأخت المسلمة تحفظ أولادها القرآن الكريم، الأخت المسلمة تعلم أولادها سيرة النبي الأمين، الأخت المسلمة تربي أولادها على قصص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الأخت المسلمة تعلم الرجال وتبني الأجيال، دي الأخت المسلمة، قصص القرآن، قصص السنة، تعلم الأولاد القرآن بأحكامه، تصبر على تحفيظ أولادها القرآن حتى يختموا القرآن مبكرين، لأن الطفل الذي يعي القرآن في صدره يحفظ بأمر ربه، وكذلك الطفلة التي تعي القرآن في صدرها يحفظها الله عز وجل. فنهتم بتربية أولادنا تربية إسلامية على الكتاب والسنة، ونتعهدهم باستمرار، نبني أجسامهم بالغذاء الجيد، نبني عقولهم بالكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، نبني قيامهم بأخلاق النبي الأمين. عايزين نربي جيل عنده حياة، جيل عنده أمانة وصدق ووفاء، هذا هو الإسلام. نهتم بتربية الأجيال. رضي الله عن هند زوج أبي سفيان عندما حملت معاوية وكان طفلا صغيرا ومرت في طرقات مكة، فإذا برجل من الحكماء يتفرس في وجه معاوية وقال: يا هند، إن هذا الغلام إن كتبت له حياة ليسودن قومه، يعني شكله كده وفق الفراسة هيبقى زعيم لمكة. فماذا قالت الأم التي تربي؟ قالت: سكلته إن لم يسد إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. ولذلك أصبح معاوية أول ملك من ملوك الدنيا رضي الله عنه أرضاه، لأن كان في أم بتربي الرجال، بتصنع حاضنة، بتصنع رجال، وهكذا تربي الأم طفلها على التطلع للخير وعلى خدمة الدين ونصرة شريعة رب العالمين ومتابعة النبي الأمين. قالت المرأة: وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. إذا خلي بالك يا بنتي، اوعي افشاء السر. وهذا ما جاء به الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بئس الرجل يفضي إلى زوجه وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تنشر سره، تتكلم في الهاتف تخبر أمها عن كل ما يدور في بيتها بينها وبين زوجها، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، ماذا تصنع. هذا لا يصح وهذا لا يجوز، هذه عورات البيوت لا يطلع عليها أحد. فعلى المرأة أن تتقي الله في بيت زوجها وتحفظ سر زوجها. وكلكن يحفظ قصة الخليل إبراهيم مع ولده إسماعيل، عندما كانت له زوجة، هذه الزوجة كانت سيئة، كانت تخرج سر البيت، عندما جاءه زائرا وسأل عنه فلم يجده وخرجت له الزوجة، فسألها: من أنت يا بنية؟ قالت: أنا زوجه. قال: كيف حالكما؟ قالت: بئس الحال، زي ما بعض الأخوات يقولوا في التليفون للأم: ده حالتي بؤ، ده مجوعني، ده مزهقني، ده بيعمل، ده بيسوي. يا أختي اتقي الله، الله يهديك، لا تفشي السر، اتقي الله وكوني ستيرة على زوجك الله يهديك. فالمهم قالت: بئس الحال، نعيش في بؤس وضيق وإلى آخره. فقال: يا ابنتي، إذا عاد زوجك إسماعيل قل له، يقول لك الشيخ الكبير، غير عتبة بابك. فلما عاد إسماعيل أخبرته، قال: إنه أبي إبراهيم يأمرني بفراقك فالحقي بأهلك. أما الزوجة التي تزوجها بعد كانت صالحة تقية ورعة تحفظ السر، فلما جاءه زائرا وسأل عنه لم يجده وخرجت هذه الزوجة الصالحة، سألها: من أنت بنية؟ قالت: أنا زوجه. قال: كيف حالكما؟ قالت: نعم الحال، نعيش في رغد من العيش وساعة. قال: بنيتي، ما طعامكم؟ قالت: التمر والثريد. قال: بارك الله لكم في تمركم وفي ثريدكم. ولذلك بهذه الدعوة المباركة أصبحت بلاد جزيرة العرب من أغنى البلاد بالتمر والثريد. ثم قال لها: يا بنية، إذا عاد إسماعيل قل له، يقول لك الشيخ الكبير، ثبت عتبة بابك. فلما عاد أخبرته قالت: قال: إنه أبي يأمرني بالتمسك بك فأنت نعم الزوج. فالزوجة لا تخرج سر بيتها، لا تخرج سر زوجها، هذا أمر مهم. الثاني: لا تعصين له أمرا، لا تعصين له أمرا، اسمعي له وأطيعي في المعروف. على المرء المسلم السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قالت المرأة الحكيمة: وأوصيك بعد ذلك فأقول: إياك والفرح إن كان فرحا أو الطرح إن كان فرحا. يعني هو اليوم جاي فرحان ما تجيش تنكد عليه حياته وتكشريله، لا، شاركيه الفرح. جه النهارده متضايق ما تجيش انت بتضحكي وبتهرجي وتفسدي، لا، شاركيه حزنه. هكذا تكون المرأة الصالحة. فهكذا علمتنا أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها كيف نحسن استقبال الزوج وكيف نسمع له ونطيع. بوفاء خديجة، لما ماتت خديجة، عشان نعرف الوفاء بقى، ظرفت عين رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجاءتها برقية من السماء، نزل جبريل عليه السلام يقول: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصر لا نصب فيه ولا وصب. فقال: أبشري يا خديجة، فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، أو كما أخبر النبي. بل ومن شدة وفاء النبي لخديجة بعد موتها أنه كانت امرأة تأتيه بعد خديجة، فكان يبسط لها رداءه، وكان يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. بل وكان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا لصاحبات خديجة. وهذا من شدة وفائه صلوات ربي وتسليماته عليه: أختاه إنك تستطيعين بكلمة طيبة وباتباع لسنة النبي وشريعته أن تجعلي من بيتك جنة، فعليك أن تحرصي على البيت، وعليك أن تحرصي على تربية الأبناء، فأنت الحاضنة وأنت المربية، فبك يعلو الإسلام ويرتفع، وبك يربى الأجيال الذين يحملون الراية لنصرة هذا الدين. القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ أو بعيدا عن الصواب فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.